إذاعة أوروبا الحرة من براغ، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار العراقية. أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي أن فرقة المشاة الرابعة ألقت القبض على 25 شخصا أثناء قيامها بحملة مطاردة للمجرمين والموالين لصدام حسين في المناطق الريفية المحيطة بتكريت. وقال الليفتنانت كولونيل بيل ماكدونالد أن اثنين من المعتقلين كانت تستهدفهما القوات الأمريكية وأنهما عضوان متوسطة الأهمية في النظام السابق، ويذكر أن عشرات الأشخاص قد ألقي القبض عليهم وعثر على كميات من الأسلحة والعتاد في الأسبوع الجاري في عملية عسكرية موجهة ضد الموالين لصدام في المناطق البعيدة نسبيا عن المدينة. من جانب آخر، أعلن الجيش الأمريكي أن جنديا أمريكيا قتل وجرح 3 آخرون خلال هجوم على قافلة عسكرية شمال بغداد صباح اليوم. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الليفتنانت كولونيل ويليام أدمسون قوله أن المقاتلين أطلقوا قذائف صاروخية على قافلة مكونة من 6 عربات قرب مدينة بعقوبة. وبهجوم اليوم يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات منذ أن أعلنت واشنطن انتهاء عمليات القتال الرئيسية في العراق أول أيار الماضي إلى 65 جنديا. أكدت مصادر طبية في مدينة النجف أن عدد القتلى في حادث تفجير السيارة المفخخة التي أودت بحياة الزعيم الشيعي السيد محمد باقر الحكيم ارتفع إلى 82 قتيلا و229 جريحا. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الدكتور علي جواد المقيم الأقدم في المستشفى التعليمي في النجف تأكيده أن المستشفى سجلت 81 حالة وفاة و200 إصابة بجروح مختلفة، وأضاف قائلا إن 100 من الجرحى حالتهم خطيرة. من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن الدكتور حسين علوان من مستشفى المدينة العام قوله إن حالة وفاة واحدة و29 إصابة بجروح قد تم تسجيلها في المستشفى. دانيل رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر عملية التفجير التي تعرضت لها مدينة النجف المقدسة، وقال في بيان خاص أصدره اليوم إن حادث النجف يبين أن أعداء العراق الجديد لا يتوقفون عند شيء، أنهم يقتلون العراقيين الأبرياء فيما ينتهكون اليوم حرمة أكثر الأماكن الإسلامية قدسية، ويظهرون مرة أخرى في فعلتهم الشنيعة هذه الوجه الشرير للإرهاب. وأضاف بريمر قائلا نيابة عن السلطة الانتقالية والشعب الأمريكي وجميع أصدقاء العراق أعرب عن شديد تعاطفي مع عائلات الذين قتلوا مع الذين جرحوا وعائلاتهم. وتعهد بريمر بأن يقدم للشرطة العراقية أقصى درجات التعاون، وقال إن سلطة التحالف سوف لن تبخل بأي جهد ممكن كي ترى أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة وهم يساقون إلى العدالة. حظ الرئيس الفرنسي جاك شيراك الولايات المتحدة على البدء بتحويل السلطة في العراق إلى حكومة انتقالية، وقال إن ذلك هو شرط مسبق لمساهمة دولية في إعادة إعمار البلاد. وقال شيراك أثناء اجتماعه مع دبلوماسيين فرنسيين إن تحويل السلطة والسيادة إلى العراقيين أنفسهم هو الخيار الواقعي الوحيد الذي ينبغي تنفيذه مباشرة في إطار عملية تجيز شرعيتها الأمم المتحدة حصرا وتدعمها دول في المنطقة. وأضاف شيراك قائلا حالما يتم وضع هذا الإطار موضع التنفيذ فإن بإمكان المجتمع الدولي تقديم دعم متكامل وفعال لعملية إعادة إعمار العراق بطريقة يتم الاتفاق عليها مع العراقيين أنفسهم. أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أن جنودا بلغار من القوة التي تدعم الولايات المتحدة في العراق تعرضوا لهجوم بقذيفة قنابل في مدينة كربلاء، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلا أن الهجوم لم يؤدي إلى خسائر. وهذا هو أول هجوم تتعرض له القوة البلغارية المؤلفة من 500 جندي منذ وصولها إلى العراق في وقت سابق من الشهر الجاري. ويذكر أن بلغاريا أرسلت قوات مشاة إلى العراق بعد الحرب في إطار قوة متعددة الجنسيات تضم 9200 جندي بقيادة بولندا. هذا وقد تولت القوات البلغارية في وقت سابق من الأسبوع الجاري مسؤولية الأمن العسكري لمدينة كربلاء والتي كانت بإشراف مشاة البحرية الأمريكية. أكد وزير الخارجية الألماني يوشيكا فيشر في تصريحات نشرت اليوم على ضرورة إعطاء الأمم المتحدة دورا قياديا في العراق مع جدول زمني واضح لعودة السيادة للشعب العراقي. وأبلغ فيشر صحيفة هاندلس بلات أن ألمانيا التي عرضت الحرب والتي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق تفضل عملية تقودها الأمم المتحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، يتحدث تقرير لوكالة غربية عن دعاوى تقدم بها عراقيون إلى المحاكم العراقية للمطالبة بتعويضات بسبب فقدانهم لممتلكات أو لأشخاص على يد القوات الأمريكية. الزميل سالم مشكور يعرض لهذا التقرير ويتحدث إلى قانوني عراقي حول إمكانية كسب هذه الدعاوى.
عراقيون يقاضون القوات الأمريكية ويطالبونها بتعويضات عما ألحقته بممتلكاتهم وأرواح بعض ذويهم. هذا هو موضوع تقرير لوكالة أسوشيتد بريس من بغداد. يقول التقرير: فقد غفار النعيمي شقته المؤلفة من غرفتي نوم في قصف أمريكي لبغداد بعد يوم واحد من سقوط العاصمة العراقية على يد القوات الأمريكية، فيما تضررت سيارة عبد الكريم سلمان جراء رد عشوائي للقوات الأمريكية على مسلحين هاجموها. أما علي العبيدي فقد فقد اثنين من أفراد عائلته عندما ساقط صاروخ أمريكي على بيته. هؤلاء الثلاثة، يقول تقرير أسوشيتد بريس، تقدموا بدعاوى إلى المحاكم العراقية للمطالبة بتعويضات عما فقدوه بسبب العمليات العسكرية الأمريكية. لكن الوكالة تذكر بأن مذكرة حكومية صدرت في حزيران الماضي منعت أي سلطة للمحاكم القضائية العراقية على أفراد قوات التحالف سواء في القضايا المدنية والعسكرية، وهي إشارة إلى المذكرة التي أصدرها بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق في هذا الشأن. ورغم ذلك، تقول الوكالة، فإن المحاكم العراقية تؤكد أنها تتسلم يوميا نحو 6 شكاوى من مواطنين عراقيين ضد قوات التحالف. وقد كتب القاضي مؤيد الجادر ردا على طلب العبيدي قائلا: حاليا لا نستطيع محاكمة أي من عناصر قوات التحالف. أما على طلب سلمان فقد كتب القاضي: تحفظ القضية لحين إنشاء لجنة للتعويضات. ويقول الخبير القانوني العراقي ورئيس جمعية محامين بلا حدود خالد عيسى طه أن حصانة العسكري الأمريكي القضائية منصوص عليها بقانون أمريكي، وهو يرى أن هذا الأمر يناقض ادعاءات الجانب الأمريكي حول موضوع حقوق الإنسان وغيرها. هذا ما قاله خالد عيسى طه لإذاعة العراق الحر.
الأمريكان يدعون بالديمقراطية والدستورية والعلم والحرية يرفرف عاليا، ويمنعون على القضاء الخارجي من ملاحقة جنودهم وملاحقة الأشخاص المرتكبين. هذا قانون سنوه، يعني منعوا أي تعويضات عن أي واحد، وهذا أخطر قانون. أكو قوانين يجب النظام القانوني العالمي لا يرضى بها، يجب أن نقف كتف لكتف نتراصف ضد الفاشية القانونية. هذه فاشية قانونية سواء كانت من أمريكا أو من ألمانيا النازية أو من الصين الشعبية، كلها هي تجاوزات، أو من إسرائيل اللي يسمح بالتعذيب للفلسطينيين باعتبار أنه يمس الأمن الإسرائيلي. هذه كلها أنا برأيي قوانين يجب أن يقف الرأي العام القانوني. ولهذا تشوف محامين بلا حدود من أهدافهم هو العمل على تطبيق القانون بشكل عام، لا تفرق بين بالقانون بين زيد وحمر، أسود وأبيض، شيعي وسني، كردي وعربي. لا، نحن أمام القانون متساوون ويجب أن نكون متساوين.
وينقل التقرير عن مستشار قانوني أمريكي عامل مع القوات الأمريكية في العراق قوله أن حوالي 4000 طلب تعويض من عراقيين جرت التسوية العديد منها وقيمتها حوالي 400,000 دولار، لكنه لم يوضح طبيعة الخسائر المدنية التي جرى تعويضها. وفي حين يرى القضاء العراقي أنه لا يستطيع الرد بالإيجاب على طلبات التعويض ومقاضاة الجنود الأمريكيين، فإن القاضي خالد عيسى طه يقول أنه يجب الاستمرار برفع الدعاوى وتكديسها والضغط باتجاه إلغاء مثل هذا المنع.
يجب أن نستمر بإقامة الدعاوى، ويجب أن نعمل عالميا على إلغاء قانون منع رفع الدعاوى على الأمريكي. طيب، أو التصرفات الأمريكية.
طيب، من ناحية
يعني يعني خط متوازي بين إقامة الدعاوي بكثرة حتى العالم تسمع يا أخي. القضاء العراقي أقوى قضاء في الشرق الأوسط كان. أما جو صدام يشيل هيئة المحكمة الكبرى في البصرة ويبسطوهم قدام المتهمين وقدام المشاهدين ويجيبوهم للمخابرات ويطلعوهم مسقطين من التعذيب، هذا هو اللي مع ذلك. مع ذلك أنا رشحت الأستاذ ضياء شيت خطاب، الأستاذ أكرم الخضار، الأستاذ الكبير العالم الفقيه محمد جعفر حسيني، هذا هذول لب القضاة، وقلت لهم الجماعة في أمريكا عينوهم فورا في محاكم العراق خاصة التمييز. هذا التمييز إذا صار، هذه القضية إذا رفعت فتحت المحاكم أبوابها وطبق القانون والقوانين، ما ترى الاحتلال ما يلغي القوانين، لا ترى غلطانين، الاحتلال يرجع الحالة القانونية إلى اتفاقيات جنيف، خاصة اتفاقيات 49 المعدل سنة 77.
طيب دكتور خالد، في هذه الحالة الولايات المتحدة هي لديها قرار أو قانون يمنع المحاكمة عن جنودها، لكن يعني الأمر لا يتوقف فقط على موقف الجانب الأمريكي، هناك من يقول أن هناك أنا حق
لطرف
لا 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 في موضوع العراق الآن، يعني هناك قوانين أيضا عراقية يمكن أن تفعل، يمكن أن أن أن, أن يجري العمل بها. يعني هي هنا كيف ينتم حل التضارب بين القانونين، القانون الأمريكي والقانون العراقي؟
والله أنا بالنسبة لي إذا سوى محكمة دستورية، وما هي المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية هي التي تغني العدالة أن كون هذا التشريع هو قانوني أو غير قانوني ويوافق الدستور العراقي اللي الموجود سابقا والذي سيكون إن شاء الله بالقريب العاجل ونحن نساهم به مساهمة كبيرة. فيجب أن يكون قلت لك خط متوازن من قوة المحامين والديمقراطيين والسياسيين والحقوقيين كلها لإبطال مفعول القرار الأمريكي أن جنوده لا يلاحقون. بعين الوقت المحكمة الدستورية تصدر قرار بما أنا أقوله، وهو أنه هذه إقليمية القانون، دعوة يعني حادثة أصبح كانت في إقليم العراق في دولة العراق في أراضي العراق.
يقول تقرير وكالة أسوشيتد بريس أن أحد مشاهد مطالبة العراقيين بالتعويضات يعكسها طابور من حوالي 50 عراقيا بينهم عدة نساء يقفون تحت الشمس الحارقة أمام أحد مقرات القوات الأمريكية قرب مطار بغداد في محاولة للتحدث إلى الجنرال الأمريكي الجالس داخل كابينة صغيرة عن خسائرهم وطرق الحصول على تعويضاتهم.
مستمعين الكرام، تبدأ الآن الفترة الثانية المخصصة للتقارير المحلية، فمن بغداد نتابع مقابلتين تتعلق بالإعلام وصحيفة الرصيف. هذه أولا مقابلة أجرها مراسلنا فلاح حسن مع رئيس تحرير جريدة المدى للإجابة على تساؤلات تتعلق بقدرة الحكومة العراقية المقبلة على حل المشكلات الراهنة في مجال الأمن والخدمات الأساسية ودور الإعلام العربي من الوضع في العراق.
بين الشارع العراقي والحكومة المؤقتة تزدحم مجموعة من الهموم صنعتها التركة الثقيلة للنظام السابق. مجلس الحكم الذي يريد أن يقترب أكثر من نبض الشارع، والشارع الذي استفاق من كابوسه الثلاثيني ليصبح مبشرا بحلم الديمقراطية والحرية والتعددية، وكيف ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تبدأ ببناء علاقة مع الناس على أساس ما بشر به. هل ستفلح في ذلك؟ سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على السيد فخري كريم رئيس تحرير جريدة المدى.
يعني بدون شك أن أي خطوة على طريق استعادة ولو جزء من السيادة العراقية سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز الوضع في مواجهة التحديات المختلفة، وبشكل خاص تحدي الاحتلال واستمراره. ولكن لكي تصبح الحكومة القادمة فعالة وقادرة على أن تستقبل دوى الشعب العراقي، لابد أن نعود قبل ذلك إلى مجلس الحكم الذي هو وفق الواقع الحالي الظروف أصبحت مواتية لكي يتولى المجلس السيطرة على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد ازدياد قناعة الإدارة المدنية وكذلك قوات الاحتلال بأنها غير قادرة إطلاقا على حل المعضلات التي تواجه البلاد، حتى فيما يتعلق بالقضايا الأساسية المعاشية سواء الكهرباء أو الماء، ناهيك عن الأمن الذي تأكد لهذه القوات بأنها غير قادرة إطلاقا على أن تواجه تحدي الأمن دون الاعتماد مباشرة على العراقيين أنفسهم الذين هم أكثر على معرفة ظروف البلاد وكيفية التعامل مع هذه القضية. ومن هنا أقول أن مجلس الحكم للأسف الشديد لم يتحرك على صعيد الشارع، ظل أسير جلساته المغلقة دون أن يتحرك على صعيد الجماهير الشعبية، خصوصا وأن الأعضاء الأساسيين في هذا المجلس هم قادة أحزاب معروفة تاريخيا وليست هامشية، بل أنها تجسد الطيف السياسي الأساسي التاريخي في العراق. ولأنها اعتبرت أن المجلس هو الأساس لإدارة البلاد وعزلت نفسها بشكل ما عن حركة الواقع العراقي وما يمكن تسميته بالجماهير العراقية، فقد تأخرت إلى الفعالية التي تمكنها من إدارة البلاد.
وفي سؤال عن دور الجامعة العربية وأهميته بالنسبة لمجلس الحكم وتقييمه لدورها، قال السيد فخري كريم:
الاهتمام بالجامعة العربية لم يكن المفروض على مجلس الحكم أن يأخذه بنظر الاعتبار كأولوية. الأولوية اختطاط أو يعني صياغة سياسة تسعى لإعادة الاعتبار للعلاقات العربية ومواجهة النظرة أو الموقف الانعزالي الذي يدعو العراقيين لكي يتبرؤوا من المحيط العربي. وأنا أعتقد هذه نزعة خطيرة، طبعا نحن علينا معاناة كبيرة جدا ليس من مواقف الأنظمة فقط وإنما من مواقف الشارع العربي والمثقف العربي بشكل عام. وللأسف الشديد أن الأصوات النشاز التي كانت تمثل الشارع العربي، وأستطيع أن أقول الآن بسبب أن هذه الأصوات أخذت تعود من جديد تسوق من قبل الفضائيات العربية، سواء تمثلت برجل النظام العراقي معن بشور أو عبد الباري عطوان المشبوه في كل تصرفاته أو محمد المصر الذي اتهم كل القوى الوطنية بالخيانة وهو الخائن الأول بحق شعبه لأنه يعيش في قطر التي هي القاعدة الأساسية للولايات المتحدة في المنطقة، ويتجرع على شتم كل القوى الأخرى في حين أنه هو المطلوب للمحاكمة عربيا وفي قطر نفسها لو كانت هنالك إمكانية لمحاكمته. وأعتقد أن العراقيين مستقبلا سيعرفون كيف يتعاملوا مع هذه الأصوات النشاز. للأسف يعني على مجلس الحكم أن يبدأ بحملة لإعادة الاعتبار للعلاقات العربية شعبيا لكي يكسب القوى ويبصرها بتلك السياسات التي تدفع إليها من قبل القيادات المتواطئة مع صدام حسين والمرتشية، أقول هذا بكل ثقة، وهي مستعدة أن تبيع موقفها لأي نظام مشابه لنظام صدام حسين. على مجلس الحكم أن يهتم بالأصوات الشعبية بالشارع العربي بالقوى العربية وأن يعزل تلك القوى التي مستعدة أن تنتقل من ولاء إلى ولاء لهذا النظام أو ذاك النظام. أما الجامعة العربية فلا بأس أن تتحرك عليها ما دامت هي الإطار الذي يشير إلى وحدة العرب مع أنها وحدة خادعة.
كان هذا اللقاء مع السيد فخري كريم رئيس تحرير جريدة المدى من بغداد. سلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
ونبقى أعزائي في بغداد وقتا آخر مع مراسلتنا أسماء السراج لنستطلع رأي مواطن عراقي بجريدة الرصيف، كما التقت بصاحب الجريدة حول فكرة تأسيسها وأهميتها للمواطنين.
للرصيف استخدامات متعددة في مدينة بغداد، ففضلا عن وظيفته الأساسية بمصره ممرا لعبور السابلة، فهو محطة استراحة لشرب الشاي في مكان ما، أو سوق يكتظ بمختلف أنواع البضائع في مكان آخر، وأحيانا يكون منتدى يجتمع عليه الأصدقاء الذين تضيق عليهم البيوت البغدادية الصغيرة. إلا أن رصيف ساحة النصر أخذ يمارس وظيفة سياسية عندما تحول إلى منبر حر للتعبير عن هموم المواطن العراقي، وصوتا صادقا يعكس معاناته من خلال صحيفة غريبة اتخذت من الرصيف اسما لها. تتضمن صحيفة الرصيف التي تصدر في الهواء الطلق وتحت شجرة سيسبان وتحتل مساحة 10 أمتار من الرصيف أبواب مختلفة، فهناك باب لشكاوى المواطنين وهناك باب بعنوان الرصيفيات والكاريكاتير، فضلا عن التعليمات التي يمكن أن تقرأها في كل جريدة مطبوعة على الورق وتباع مطوية ويمكن أن تحملها في حقيبتك، وكل هذه الأبواب مخطوطة بخط فني على ورق الكرتون المقوى ومغلفة بالنايلون ومعروضة على القراء الذين يرفضون الجريدة أيضا بهمومهم ويطلبون من صاحب امتيازها الخطاط علي حسين كاظم العمشاني نشرها في جريدة الرصيف. جاي هنا حتى تقدم موضوع للجريدة جريدة الرصيف؟
نعم، جاي أقدم موضوع جريدة الرصيف. أنا على مود المتقاعدين، المتقاعدين ما لهم راتب على المقرمة هاي. أنا قبل شهرين أعطوني 40 دولار وبس، على شهر لك لا أعطوني 60.
ليش اختارت هاي الجريدة مو من الجرائد اللي تنطبع وتتوزع؟
لأن هاي الجريدة هي ناطقة باسم الشعب وباسم المواطنين الضعفاء، مو على مستشفي. يعني أنا أسوي عندهم كانية وعندهم مثل باقي الجرائد وعندهم هذا، كان سوى جريدة وحال حال الجرائد يكتب.
عن هذه الجريدة تحدث الإذاعة العراق الحر صاحب امتيازها وكاتبها وناشرها أيضا الخطاب علي حسين العمشاني.
والله الحقيقة بعد سقوط النظام البائد، يعني كان سابقا ما مسموح للمواطن يعبر عن رأيه بشارة، يعني كلام ما كنت واحد كان يتكلم بصوت، بس من سقط النظام صارت عندنا نوع من الحرية، فكانت الجريدة لأن أنا قلت الجريدة طبعا جريدة الرصيف بالمناسبة هي جريدة مو تطبع مثل باقي الجرائد، وإنما جريدة تخط على أوراق كرتون وقطع ورسوم كاريكاتيرية مشتقات من الوضع اللي نعيش حاليا، يعني تتناول معاناة المواطن العراقي. وهاي الفكرة جت طبعا انا ارتحت لها وقمت اكتب مواضيع بالاضافة الى تحريرها. يعني
بس ان العفو ليش ما فكرت تشوه هالمواضيع في الصحف الاعتيادية؟
طبعا عرضت عدي عدة صحف علي من احرر بها، فانا قلت اذا اروح صحيفة او احرر بجريدة واصير محرر حكت هناك بمكان وحتى الجريدة، الجريدة راح تموت لان هاي الجريدة لازلها واحد متابع مستمر، لان انا بصفتي خطاط الارسام كل المواضيع اكتب بيدي. أي فكرة تجيني بكاريكاتير أرسم على الوضع الراهن إذا كانت سياسية أو اجتماعية أو الحالات التصريب بالضبط من التخريب والفوضى. بالإضافة إلى أن سأكتب في عدة مجلات، سأكتب مجلة الطرد تعطيه ملحق 4 صفحات باسم الرصيف، والأسبوع هذا يصير 2 صفحات أبو المجلة قال لي أريدها مواضيع حلوة سوي لي كاريكاتير ومواضيع في 2 صفحات.
نرجع لجريدة الرصيف، العناوين اللي دا أشوفها هسه قدامي الآن، يعني هاي العناوين منين استقيت موضوعاتها وعن شنو تعبر؟
والله هاي المواضيع دا تعبر عن الوضع اللي دا نعيشه، مثلا دا جبت موضوع بسيط برقية إلى المجالس البلدية الصورية في بغداد. طبعا هاي المناطق الشعبية صارت مجالس بس بدون انتخابات، يعني احنا نريد دكتاتورية جديدة مكان دكتاتورية صدام، هذا بالعمي هذا بالخالي هذا بالعشيرتي. والحقيقة هاي المجالس البديلية كتبت عنها، انا حبيت البحث في المؤتمر مع الاستاذ جعفر الجعفري في سبيل على مود تقول لها شغلات الدستور ما حد يدري بها، لان ابن البلد ادري بها، انا ابن البلد اعرف مشكلة البلد مالتي اعرف شيء. اما بالنسبة لهاي هسه الانتخابات اللي وصلنا، طبعا هاي كلها يعني خاصة في قطاع يعني هسه منطقتي صارت انتخابات انا حاضر بها، مجرد جمع عصابة نفس العصابات اللي صارت أشياء.
بالتأكيد. لأن أخو كسب مادي من هذا العمل؟
والله بدون كسبان، هذا طبعا عمل إنساني وذاتي ومن تمويل خاص، ولكن يعني واحد من بعض الجهات على أساس دعم، واحد قال له سوي أطبع لك يا جريدة، واحد مش هو بس، لكن أقاويل بدون فائدة. بس أنا ننتظر من الحكومة الجديدة اللي ما تجي، وأنا عندي مشروع يعني بالنسبة للجريدة، قلت منتشكل مسارة يومية راح أخذ مشاكل المواطنين وأعرف نفس الجريدة. الجريدة تنصيب اليوم مثلا على وزارة التجارة، على الصناعة، على أي شيء، وشكو مشاكل للمواطن نخليها قدام الوزير حتى يكون مباشر منها، لأن هي الوحيدة اللي تحل مشاكل المواطنين وليس بس الوعود، وباكر راح تسوي شيء وفاشي والمواطن هو المتأذي، لأن أغلب المواطنين اللي ما بقوا هم تأذوا.
أنا رأيي يدقوها أن المواطنين العاديين شلون يوصل صوتك أو صوت المواطن اللي تعبر عنه هاي الجريدة وهي في حدود هذا الرصيد، شلون توصل للمسؤولين والجهات الترفيهية؟
نعم أكيد ما توصل، لكن أنا وصلت مثلا عن طريقكم، عن طريقة إذاعة العراق الحر أو عن طريق الفضائيات اللي قابلة، راح يوصلوا صوتي المحطات الأخرى، وعسى أنا بالمؤتمرات الصحفية الجديدة راح أنا شخصيا راح لاحظ المشاكل مع المواطنين على مباشرة. ليش أسأل إنه ما قلت هذا البلد يعني أهل مكادة وشعابها؟ أنا أعرف مشكلة البلد مالتي وأعرف مشكلتي وأعرف منطقتي وأعرف المواطن شريد من عندي.
أغلب الموضوعات اللي تحاول تغطيها بجريدتك هاي مين تنسق الأخبار مالتها؟
والله أنسقلها أنا بعض المرات قسم الأخبار أجلت أنا حررها من عندي، يعني مثلا أي موضوع أنا مثلا أكو شعراء عندي مثلا أكو إجاني مواطن قال أكو ممارسات مرفوضة، اكتب لي إياها، قلت أكيد، قال أكيد هاي في وزارة الصحة وهي أمامك المعلومة.
سيد علي نتمنى لك التوفيق وجريدتك مزيد من النجاح. شكرا جزيلا.
أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في لندن محمد الطائي أجرى مقابلة مع خبير كويتي يعلق على تصريحات رئيس مجلس الحكم العراقي بشأن رغبة العراق بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.
بعد عودة وفد مجلس الحكم العراقي من جولته التي قام بها في عدد من الدول العربية، تحدث رئيس مجلس الحكم العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري عن إمكانية انضمام العراق إلى دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هناك رغبة خليجية بانضمام العراق إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ويبدو أن هناك مؤشرات ونقاط مشتركة يمكن الاستناد إليها لدخول العراق لمجلس التعاون، خصوصا بعد زوال نظام صدام الذي كان يهدد الأمن في المنطقة. كما أن بعض المحللين السياسيين أشاروا إلى مواقف المسؤولين الكويتيين ودورهم الواضح في دعم الشعب العراقي بعد انتهاء الحرب والتي وصفت بالبوادر الإيجابية، ويتفق الكاتب والمحلل السياسي الكويتي الأستاذ محمد العجمي مع ذلك، لكنه يرى أن القضية بحاجة إلى مزيد من الوقت.
لعله من المبكر الحديث الآن أو يعني البت في هذه المسألة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق وتمر بها دول الخليج العربية بعد سقوط نظام صدام حسين، وفي هذه المرحلة التي تشهد عدم استقرار ومرحلة تحول في العراق الجديد. لكن يعني هذه المسألة ربما هي هناك يعني بعد تاريخي لها، وبالنسبة لانضمام العراق لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي مسألة لها بعد تاريخي، حيث أن العراق كان يشترك مع دول الخليج العربية في إطار البرامج المشتركة، برامج تلفزيونية وبرامج فنية وأيضا وثائقية، كان هناك أيضا مشاركة خليجية عراقية في مجال الألعاب الرياضية وبعض الأعمال الفنية. إذن وهناك أيضا يعني أكثر من عامل مشترك ما بين العراق وبين دول مجلس التعاون، سواء على الصعيد السياسي أو الجغرافي أو حتى الاجتماعي. أيضا هناك رغبة من دول مجلس التعاون يعني احتواء العراق الجديد، أو بمعنى آخر يعني إيجاد علاقة جيدة ومتينة مع العراق، عراق ما بعد صدام حسين. ولذلك من غير المستبعد أن تكون هناك رغبة خليجية وبالأخص كويتية وسعودية لضم العراق لمنظومة دول مجلس التعاون، وهي كانت تتحمس أيضا، وبالفعل هناك بعض الخطوات بالنسبة لليمن، فالعراق أقرب من غيره برأيي لدول مجلس التعاون، ومن غير المستبعد أن يكون ذلك، ولكن لن يكون في هذه الفترة، وربما يكون هناك تفكير في هذه المسألة في هذا الوقت.
أستاذ محمد، يعني أنت تحدثت عن وجود الرغبة، وأيضا رئيس مجلس الحكم العراقي دكتور إبراهيم الجعفري تحدث عن وجود رغبة خليجية، وطبعا أيضا رغبة عراقية يعني بانضمام العراق إلى مجلس التعاون، ولكن ما هو مدى استعداد الشعوب الخليجية لهذا الأمر برأيك؟
أعتقد أن يعني شعوب دول مجلس التعاون الخليجي هي يعني ترى أن منظومة دول مجلس التعاون إلى حد ما كان في الفترة القريبة كان هناك نقد من أبناء دول مجلس التعاون لمنظومة دول مجلس التعاون، ولكن مع المقارنة في منظومة جامعة الدول العربية ويعني المقارنة ما بين يعني تماسك دول مجلس التعاون واشتراكها في أكثر من ناحية، يعني بدأ الإنسان الخليجي يرى أن هذه المنظومة هي يعني على علاقة جيدة أفضل من الإطار العربي الذي رأوا أنه يعني ليس بالشكل المطلوب وليس بالقوة المطلوبة. لذلك حدث في الحرب الخليج أو حرب الخليج الثانية هناك شبه توحد خليجي وشعور بأن بالفعل الكيان الخليجي هو يعني أكثر تماسكا من يعني جامعة الدول العربية بنفسها وما ثار حولها من نقد. لذلك أنا أعتقد أن الخليجيين يعني يرغبون بالفعل بعلاقة جيدة مع العراقيين، ويعني إزالة التوتر السابق الذي يعني ترتب طوال أكثر أو حوالي عقدين أو يزيد من الزمان، وهي فترة حكم صدام حسين والحرب الخليجية الأولى والثانية. وأيضا يعني هناك رغبة بالفعل أعتقد، وهذا ما ألمسه سواء من خلال الكتابات أو من خلال الأحاديث، أبناء الخليج العربي يرغبون بالفعل بعلاقة جيدة. لذلك من غير المستبعد أن يكون هناك أيضا رغبة بضم العراق، ولكن أيضا أقول أن هذه المسألة ربما يعني من المبكر الحديث عنها الآن أو الحسم بشأنها، لأن العراق لا يزال في مرحلة تطور وفي مرحلة انتقالية، وحتى يعني تتكون وتتشكل حكومة عراقية جديدة فقد تكون الصورة أكثر وضوحا.
نعم أستاذ محمد، يعني مواقف المسؤولين الكويتيين، يعني دعني أدخل في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم بالنسبة للعراقيين والكويتيين، يعني مواقف المسؤولين الكويتيين واضحة من دعم الشعب العراقي، يعني حتى بعد انتهاء الحرب التي يعني حسبت أو عدت كبوادر إيجابية حسب بعض المحللين العراقيين، ماذا عن الشعب الكويتي؟ يعني أنت كويتي خصوصا وأن الكثير منهم يعني عانى من أزمة اجتياح الكويت.
نعم أنت محق فيما طرحت، يعني بالفعل هناك يعني حماس أكثر قوة بالنسبة للحكومة الكويتية وعلى صعيد المسؤولين الكويتيين، بالفعل حماس كبير للاعتراف بمثلا مجلس الحكم الانتقالي العراقي، وأيضا توطيد العلاقة مع العراق الجديد. وفي المقابل هناك يعني أيضا من على مستوى الشارع الكويتي هناك يعني أيضا نقد بضرورة عدم التسرع في تطبيع العلاقة وعدم الاندفاع، سواء حتى في التطبيع الفني، يعني كان هناك أشرطة للفنان كاظم الساهر ونشر بعض الدعاية في الشوارع الكويتية، وكان هناك تدمر من بعض الكويتيين ومن بعض النواب في البرلمان الكويتي، وضرورة عدم التسرع في هذه المسألة ويعني التريث في مسألة التطبيع سواء على الصعيد الفني أو السياسي. ولكن يعني الكثير من المثقفين والسياسيين وأيضا وبخاصة على الصعيد الحكومي هناك سياسة نحو دعم العراق وأيضا دعم مجلس الحكم العراقي الانتقالي، وهذا واضح من خلال تصريحات العديد من المسؤولين الكويتيين الذين اعترفوا بالفعل بهذا المجلس الانتقالي إيمانا منهم بأنه هذا الاعتراف سوف يكون داعم للعراق الجديد من أجل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة ومن ثم الاستقرار في العراق وبالتالي استقرار في المنطقة بكاملها. ولعل يعني من المفيد أن نشير إلى يعني أيضا حديث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح وإجراء اتصالات مع عدد من المسؤولين الخارجيين والعرب مثل وزير الخارجية المصري أحمد ماهر وأيضا وزير الخارجية البحرين الشيخ محمد مبارك آل خليفة، وكذلك أيضا اتصال مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي محمد بن عيسى وأيضا مروان المعشر وزير الخارجية الأردني. هناك اتصالات بذلت في اليومين الماضيين بغرض يعني أيضا إشراك أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في اجتماع القادم للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية المقرر في القاهرة في 9 و10 سبتمبر أيلول المقبل، وهذا يعني نوع من الدعم الكويتي الرسمي للعراق الجديد.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي الكويتي الأستاذ محمد العجمي متحدثا عن إمكانية انضمام العراق إلى دول مجلس التعاون الخليجي. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، عمليات جديدة أطلق عليها اسم لدغة الأفعى تشنها قوات التحالف في شمال بغداد لتصفية الموالين للرئيس السابق ممن يشنون الهجمات على القوات الأمريكية. فوزي عبد الأمير يتابع هذه التفاصيل عبر حوار أجراه مع العميد الركن المتقاعد علي حسين جاسم.
طب توقعتكم مستمعي الكرام، بدأت يوم الثلاثاء قوة أمريكية مكونة من 3000 عسكري بدأت حملة مداهمات واسعة ضد عناصر يشتبه في علاقتهم بالعمليات التي تتعرض لها قوات التحالف في العراق وكذلك ضد أفراد العصابات في المناطق الواقعة شمال وغرب العاصمة بغداد. وقالت المتحدثة باسم قوات التحالف جوسلين بيرل إن القوات الأمريكية اعتقلت في عمليات المداهمة 24 مشتبها فيهم، وأشارت إلى أن بين المعتقلين 7 ملاحقين وجهت إليهم تهم المشاركة في هجمات ضد قوات التحالف، ومن بين المدن التي شملتها هذه الحملة مدينتي الخالص وتكريت. في سياق ذاته خفف قادة عسكريون أمريكيون من شأن الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق ووصفوا العناصر التي تقوم بها بأنها تفتقر إلى التنظيم. وقال الكولونيل جيمس هيكي الذي يسيطر اللواء الذي يقوده على المنطقة المضطربة المحيطة بتكريت، قال إن تكتيكات العدو لا تتعدى خطأ التصويب ثم الفر. المسؤول العسكري أوضح أيضا أن القوات الأمريكية بدأت بتحريك مفارز خلال الليل على طريق المدينة في تكريت بهدف الاستكشاف ومحاولة استدراج الموالين للنظام المخلوع للخروج من مخابئهم وفرض مواجهات مسلحة عليهم. ولإلقاء المزيد من الضوء مستمعي الكرام على هذه التطورات في العمليات العسكرية في العراق، معي على الهاتف عضو المعهد الملكي البريطاني للدراسات العسكرية العقيد الركن المتقاعد علي حسين جاسم. عقيد علي، القوات الأمريكية أطلقت يوم أمس حملة مطاردات ومداهمات واسعة شارك فيها نحو 3000 عسكري أمريكي وشملت مناطق شمال وغرب بغداد بما فيها محافظة تكريت. الهدف المعلن من هذه الحملة اللي سميت بلسعة الأفعى كان هو اعتقال متهمين بشن عمليات ضد قوات التحالف بالإضافة لاعتقال لصوص وعصابات شاركوا في عملية نهب وسرقة. الآن هل ترون في هذه الحملة توجها جديدا في طريقة تعامل قوات التحالف مع بقايا النظام المخلوع أو في مواجهة العمليات اللي تتعرض لها هذه القوات؟
بدون شك، يعني الوضع الأمني والوضع العسكري تغير. يعني الأمريكان عندما بدأوا كان عندهم التفوق في الجو وفي الأرض ويعالجون أهداف من بعيد، عندما دخلوا المدن أصبحوا هم أهداف بحد ذاتهم، والعناصر المناوئة لهم بدأت تشوف من هذه الأهداف يعني صيد ثمين وتضرب وتختبئ، خاصة وأبناء الشعب أصبحوا في موقف في رأيي محايد بين الطرفين، لأنهم بعد ما زال صدام خف حماسهم للأمريكان بسبب ما يعانوا من نقص في الكهرباء وفي النواحي الأمنية. لذلك هل شيء الأمريكان عندما بدأوا أن يتلقون الضربات ويعانوا من الخسائر كانوا لحد قبل أسبوع أو 10 أيام ينتظرون الضربة يضربون ثم يردون. الآن تغير الموقف، في الأسبوع الماضي بدأوا أعلنوا الأمريكان أنهم بدأوا يجندون عناصر المخابرات والأمن والاستخبارات مع صدام لصالحهم، وهؤلاء طبعا منتشرون في كل أنحاء العراق. صدام كان ناشرهم من أصغر قرية إلى المدن الكبيرة. هؤلاء يرفعون تقارير عن جيرانهم، عن أي نشاط غير طبيعي في الأماكن اللي يتواجدون بها. هؤلاء عندما بدأوا يرفعوا التقارير كل في موقعه، فدي يراقبون طبعا كل شيء غير طبيعي في بيت معين، من يدخله من الغرباء، أي تحرك في وقت غير طبيعي بعد منتصف الليل، هذا كله دي يرصدوه. لذلك الأمريكان دي يستفيدون من هذه التقارير وشنوا حروب محلية أو هجمات محلية تسمى وقائية، بدلا مما كانوا يتلقون الضربات ويردوا الآن بدأوا يشنون أو يشنون حرب وقائية على المواقع أو البيوت أو الأشخاص اللي يتوقعون منا عمل في المستقبل القريب نتيجة هذه التقارير.
يرى الكثير عقد علي من المتابعين أنه كان على قوات التحالف أن تشن مثل هذه الحملة في وقت مبكر بدلا من الانتظار في أماكنها ومواجهة العمليات بشكل دفاعي، هل ترون أنه هذه البداية ستؤدي فعلا أو ستكون خطوة أولى على طريق استعادة الأمن والاستقرار في العراق؟
طبعا هو كان القوات الأمريكية يعني ما كان بإمكانها أن تقوم بهذه الهجمات اللي تسويها في بداية الأمر، لأنه متوقع أو أن المدن أو الشعب العراقي في المدن راح يستجيب لهم ويتعاون وياهم كليا وما راح يلاقون مقاومة.
ولكن مرت نحو 3 أشهر يعني منذ 1 أيار حتى الآن، يعني هل يحتاجوا إلى هذه الفترة حتى يتوصلوا إلى هكذا استنتاج؟
نعم، لأنه عندما تعالج أنت مدينة مثل بغداد نفوسها حوالي 5 ملايين، الأمر يحتاج إلى ذلك، وبدأوا تجنيدها وكانوا يشكون فيه، حتى الشرطة حلوها يشكون بها. الآن بدأوا يعتمدون حتى على عناصر المخابرات التابعة لصدام يجندوهم بهذا الوقت، لذلك أصبح الآن الوضع أعتقد يعالج بالشكل الصحيح. توقع طبعا بعد ما يلقون القبض أو يقتلون صدام الوضع جدا راح يتحسن.
نعم، العقيد الركن علي حسين جاسم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.
شكرا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة وضيف جديد لبرنامج لحن وفنان، عازف القانون الفنان فرات حسين قدوري. حسين قدوري عازف آلة القانون العراقي من مواليد بغداد عام 70، درس الموسيقى في مدرسة الموسيقى والباليه في القسم الشرقي فرع القانون، ثم التحق في معهد الدراسات الموسيقية، وبعد ذلك درس في أكاديمية الفنون الجميلة عام 92. عمل أستاذا ومحاضرا لآلة القانون في كل من مدرسة الموسيقى والباليه، معهد الدراسات الموسيقية، ومركز دار السلام للموسيقى، كما درس القانون في المدرسة الإنجليزية الحديثة في عمان. عمل أستاذا لهذه الآلة في المركز الثقافي العربي في مدينة بروكسل. وشارك الفنان فرات قدوري في العديد من المهرجانات الثقافية في العراق وعدد من العواصم والمدن الأوروبية، كما أسس عددا من الفرق الموسيقية، منها فرقة الرافدين، فرقة أكد، فرقة بابل، فرقة النهار الجديد، فرقة بيت المقام، مجموعة ما بين النهرين، وفرقة البيارة. مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد بالفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا أستاذ فرات.
أهلا وسهلا.
قدمت مجموعة مختارة من أعمال تعتبر مزيج بين الموروث العراقي النغمي، وتحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقات الماضية، وهذا المزيج مع الموروث الغربي الموسيقي في قوالب نغمية إيقاعية رشيقة من خلال المزاوجة بين موسيقى أمريكا اللاتينية وآلة الجاز والجيتار والشلو وعدد آخر من الآلات الحديثة، ولكن آلة القانون استطاعت أن تكون هي قادرة على الخروج من محيطها التقليدي المرسوم إلها ضمن إيقاعات المقام العراقي، وأيضا هذه الآلة قادرة على الوصول إلى الذوق الموسيقي المعاصر، وأقصد في أوروبا. فبالنسبة إلى السيدي اللي هو أعتقد نداء الروح، كتب الناقد علي عبد الأمير يقول: حفلت نداء الروح بما في الروح أحيانا من صفاء وبهجة برزت في رشاقة الألحان وبراعة العزف الذين عكسا نضارة الفكرة والانتقالات من مقام إلى آخر. يعني هو بالتأكيد ناقد يفهم أيضا نعم بالموسيقى،
يعني من النادرين أيضا صراحة أقول فيها، لأنه علي عبد الأمير وأيضا مكافح، وهذا إنسان ما أعرف شلون أشكره، وأتمنى أنه هسه هو الآن دي يسمعني. أيضا هذا الإنسان الرائع، يعني كان رغم في مجال عمله بالسياسة متمسك بالفن إلى أبعد الحدود، ويكتب بكل دقة وتفصيل، وإنسان رائع وإلى فضل كبير على كثير من الموسيقيين المتغربين واللي بالعراق.
السيدي اللي يحمل عنوان قانون بين النهرين،
نعم،
والآخر هو نداء الروح،
نعم.
قانون بين النهرين اللي يحتوي، أنا لم أعرف المستمعين بما كان يحتوي، ولكن حاليا أقرأ في البروشور المرتبطة بهذا السيدي، هناك تقاسيم في مقام الكرد وأمواج، مقطوعة أمواج، ومقام الأوش مع مقدمة مقام الحكيمي، وموسيقى أغنية يا بنت عينش علي من واللي هي من التراث. يعني المهم هذا السي دي يحمل أو مستمد من التراث العراقي.
نعم، مستمد من التراث العراقي.
نعم.
الروح هل هو كل مستمد من الموروث أمريكا اللاتينية؟
فنداء الروح كانت فكرته قديمة، وكنا نريد نعمل يعني الفكرة بصراحة أنا وضعتها أنه أريد أعملها فد مزيج. كثير عملوا المزيج بين الآلات العربية والغربية، بس أنا إلي كانت فكرة معينة لي حد ما لما كنت بعمان كنت أسافر أعمل حفلات في أوروبا وأرجع، ورحت جتي فرصة أنه أطلع إلى لاتين أمريكا، فلما طلعت كملت الفكرة تماما. فطلبوا مني اللي دعوني هناك، طلبوا مني يعملوا لي قطعتين، وكانت القطعتين طويلة جدا يعني تقريبا قطعة 18 دقيقة أظن أو 16، اللخة أيضا شوية أقل. فسجلت هذه القطعتين هناك اللي هي الأوركيدا السوداء الوردة السوداء وقطعة عطر القانون. بصراحة قلنا بالحلقة الأولى أنت عطر القانون، أنا عندي عطر القانون. المؤلف هو بالأصل من غواتيمالا بس اشتركنا بالعمل أنا وياه، فصار التأليف منه ومني لأنه هو ما عنده فكرة بالشرقي، فأنطاني رؤوس بعض الرؤوس الأقلام وأنا أضفتها عليها حتى نكون صريحين أمام مستمعين أيضا. فطلعت عطر القانون والأوركيدا السوداء، فنتجنا هذا العمل بعمل من الموسيقى اللاتينية مختلف تماما، ولا توجد أي تجربة. بكل صراحة أكلمك أنه هذه تجربة ما سابقة نهائيا في العراق وأظن في الوطن العربي.
طيب نسمع من وردة الأوركيدا السوداء؟
أفضل تسمعيها بالسي دي لأنه بصراحة أقول لك هي كاملة مع فرقة جاز كاملة وكلها آلات حية. أنا اللي بيها مقاطع ما أقدر أسمعك أنه بس القانون، فأفضل أتمنى أنه تبثيها على شو اسمه بعد.
حملة عنوان وداع عن غواتيمالا.
وداع عن غواتيمالا هذه يعني هالقد ما هي التور يعني السفرة كانت بدت في كوبا بعدين سلفادور بعدين غواتيمالا. ف يعني صدق الشعب الكوبي شقد هو فقير ومظلوم وعليه حصار، لكن الموسيقى مالتهم راقصة بشكل صلصة، عندهم موسيقى صلصة بكل هذه البيئة الكاريبية هي بيئة منطقة لاتين أمريكا، كلهم الشعب كله فرح الشعب كله يرقص، فالإيقاع حتى حياتهم فيها نفس إيقاع الصلصة. تصوري والله العظيم مشيتهم يعني أنا انبهرت بهذه بكوبا وهذه المدن، مشيتهم راقصة من يتعاملون بطبيعتهم بالحياة. يعني غصبا مع عليه الفنان غصبا مع عليه راح يبدع يطلع فتشي يعني. فما أعرف أثناء انتقالي من كوبا إلى لا والله من رجعتي استغفر الله من غواتيمالا إلى أمستردام بالطيارة ايش قاعد تدندنت شوية اللي هي وداعا غواتيمالا، وبعدين كملتها بعمان وطلعت قطعة جميلة جدا وإن شاء الله سمعت فيها. Oh, 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 oh
فرات، من الملاحظ انه في عروضك الموسيقية، لا اعرف انه هل كل عروضك او قسم من هذه العروض تستخدم الاضاءة الخافتة والشموع والبخور، وعادة الحضور يجلسون على الارض، هل هذا من اجل اضفاء خصوصية ما على العرض؟
انا متعمد صراحة اقول لك هذا الشيء، لانه لو رجعنا الى قصة الالات الموسيقية استخدامها منذ الأزل، لكل شعب ولكل حضارة من الحضارات، طبعا حضارة الرافدين، الحضارة الأكادية والآشورية والفرعونية، كلها هي علاجها، كل هذه الحضارات هي علاجها هو علاج الموسيقى، وكلها تلتقي بنفس الهوية، بس ولكن كل حضارة لها هوية شكل، طبعا لها طابع بالموسيقى. الموسيقى وصلت في أوروبا أنه تم العلاج من خلال الموسيقى، صدقيني. في أحد الحفلات في بلجيكا، كانت في المركز الثقافي العربي في بلجيكا، أجت فكرة الجلوس على الأرض. كانت هي الحفلة طبعا نفسها عملناها في عمان بعد ما رجعت، جلوس على الأرض، نوع من البخور، بخور نادر جدا وضوء خافت جدا. لما الإنسان راح يحضر بشكل من الأشكال للكونسرت، ما راح يتقيد يقعد على الكرسي والضوء مفتوح ويباوع ويسمع، بينما نيجي يقعد بالأرض يشوف، يعني مو الكثير الناس من منتبهين عليه. والله العظيم صدق يا فريال، ست فريال، في هذه الكونسرت في بلجيكا عزفت قلبك صخر جلو، ونين سمعت فد بكاء ما تخيله من الأوروبيين، يعني أنا أعزف وأسمع فد ونة وياي.
طيب حاليا العراقيين تعبانين بالتأكيد بعد ما مروا خلال هذه الفترات بمآسي وظلم وحزن، فممكن حاليا تهديلهم قطعة تخفف من هذا الوضع اللي هم
والله يعني
فنختار لهم قلبك صخر جلمود، لو أنت تختار مقطوعة
لا بعيني، أني قلبك صخر جلمود أصل من مقام البستنجار، البستنجار هو فرع من مقام الصبا، فالمتعارف عليه أنه قلبك صخر جلموس صبا، أي هي من الصبا، بس هي بالأصل من مقام البستنجار اللي هو فرع من مقام الصبا، وراح نسمعكم شوية من هذا المقام.
في الختام نقدم الشكر الجزيل للفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري، شكرا. ختام لكم تحية مني ومن المخرج ديربا مرني، ونود أن نذكر مستمعينا بأننا سنواصل هذه اللقاءات مع الفنان فرات حسين قدوري في الأسر.